وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. كنا نتكلم في الدرسين الماضيين عن التشريع الإسلامي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدور الأول في أدوار التشريع الإسلامي. يعني العلماء يقسمون التشريع الإسلامي من حيث الزمن الذي تنقل فيه إلى عدة أدوار. الدور الأول دور التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرون أننا قد عرفنا من خلال هذين الدرسين أن الشريعة الإسلامية في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعتمد اعتمادا فعليا على مصدرين فقط، هما القرآن والسنة. أما الاجتهاد يعني القياس والإجماع وغيرهما من المصادر فلم يكن لذلك وجود في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن للقياس وجود فعلي أقول، ولم يكن للإجماع وجود فعلي. وعرفنا سبب ذلك لأن القياس يلجأ إليه عند وجود مشكلة لا نص عليها، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فالنص مستمر ولا إشكال. وحتى لو أن الرسول اجتهد فلا بد أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص، لأن الشارع إذا أقر اجتهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد أصبح دليل هذا الحكم إقرار الشارع لا اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا نزلت آية تؤيده فالدليل الآية وهو نص، وإذا نزلت آية ترد النبي عليه الصلاة والسلام إلى حكم آخر فهو الدليل. عرفنا إذن لماذا لم يكن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من مستندات ومصادر الشريعة الإسلامية إلا مصدر الكتاب والسنة، يعني مصدر النص. عرفنا ذلك ونقول ما كان هنالك مصدر فعلي غيرهما. أما القياس والإجماع كأساس من أسس التشريع يوما ما سيحتاج إليه المسلمون فقد كان ذلك ثابتا في كتاب الله عز وجل. الآن ننتقل إلى الدور الثاني من أدوار التشريع. توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح العصر عصر الصحابة، والشريعة الإسلامية سائرة في طريق التطبيق وفي طريق التوسع. فما الذي حدث وما الجديد الذي جرى في مصادر الشريعة الإسلامية؟ نتكلم قبل كل شيء عن القرآن. ما الذي طرأ من جديد على القرآن في الدور الثاني من عصر التشريع أي في عصر الصحابة؟ ثم نتساءل ما الذي طرأ من الجديد على السنة التي هي المصدر الثاني. أما القرآن فقد حدث جديد فيما يتعلق فيه، وهذا الجديد من الأهمية بمكان. أولا، قد عرفنا مما ذكرناه سابقا أن القرآن كان يكتب في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب ومرتب كالترتيب الذي ترون الآن، ولكن كان عبارة عن جزازات متفرقة، ولم يجمع القرآن مصحفا هكذا كما نعرفه اليوم بين جفتين. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وآلت الخلافة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جرى الأمر التالي الذي يرويه لنا البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو يروي الخبر وأذكره لكم اختصارا. قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت، واحد من كتاب الوحي، واحد من كتاب القرآن في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب ورأيت عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب جاء يقترح على أبي بكر اقتراح، نظرا إلى أن حروب الردة التي قادها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله، حروب اليمامة، حروب الردة المعروفة، قتل فيها عدد كبير من حفاظ القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمع في ذهن عمر بن الخطاب رأي، وجاء يقدم هذا الرأي لأبي بكر رضي الله عنه، قال له: إن القتل قد استحر بحفاظ القرآن أو قراء القرآن، يعني استحر قتل منهم عددا كبيرا، وأخشى أن يستحر القتل في غزوات آسيا بغيرهم من حفظة القرآن، وأرى أن تجمع القرآن بين دفتين، يعني تعيد كتابة القرآن على منوال ما كتبه كتاب الوحي، لكن الآن على أوراق متناسقة يضم بعضها إلى بعض في مصحف. وناقشه أبو بكر في الأمر، ثم إن الله شرح صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر، واستدعيا زيد بن ثابت، فقال له: أنت شاب ولا نتهمك، وأنت من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلفاه بأن يكتب القرآن، يجمع هذه الصحف ويكتب نسخة من المصحف بالشكل الذي ذكرت لكم. قال زيد بن ثابت: فوالله لو حملوني ثقل جبل لكان أخف علي مما كلفوني، يعني أمر هام. وقام زيد بن ثابت ينفذ ما طلب منه، ولكن كيف؟ كان يسجل الآية اعتمادا على مصدرين اثنين، مصدر كتابي ومصدر سماعي، فلم يكن يعتمد إذا فقط على ما كتبه كتاب الوحي الذين هو واحد منهم، بل كان يعتمد إلى جانب ذلك على حفظة القرآن، يرى الآية ويسمعها من الحافظ ثم يكتبها. يقول: حتى كتب القرآن على هذا النحو، ولما وصل إلى أواخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر السورة، لم يجد هذه الآيات خواتيم سورة التوبة إلا عند واحد من الصحابة. البعض من الناس استشكلوا هذا الكلام وقالوا ما معنى ذلك؟ هو حافظ زيد بن ثابت يحفظ القرآن كله ويحفظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر سورة الفضل. ولكن بما أنه هو الكاتب يريد أن يعتمد أيضا على غيره، وبما أنك الجزازات والأوراق الموجودة عنده أوراق كتابية فهو يريد أن يعتمد إلى جانب الأوراق الكتابية على السماع، فهذا الذي بحث عنه ثم لم يجده إلا عند واحد من أصحاب رسول الله. هو حافظ لكنه يسقط نفسه من هذا الأمر لأنه بمثابة المتهم لأنه هو الذي يكتب. هذا أول شيء جرى بالنسبة للقرآن في الدور الثاني من عصر التشريع أي في عصر الصحابة، وظل الأمر على هذا النحو طوال حياة سيدنا أبي بكر. لما توفي انتقل هذا المصحف هذه الأوراق المجمعة إلى بيت سيدنا عمر طوال خلافته. لما توفي أصبحت هذه الأوراق عند حفصة رضي الله تعالى عنه، وجاء عصر الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فما الذي حدث؟ حدث أيضا ما يرويه لنا البخاري. باختصار نقول جاء ذات يوم حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وكان يغادي في أذربيجان وهذه المناطق النائية البعيدة، انظروا إلى أي سقع وصل الفتح الإسلامي في عصر من؟ عصر الصحابة، يعني هناك مضى 25 سنة 25. فقال لسيدنا عثمان أدرك الناس قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف النصارى واليهود في التوراة والإنجيل. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن حفاظ القرآن وصلوا إلى هنا وأخذوا يلقنون المسلمين الجدد القرآن تلقينا شفهيا، لكن كثير منهم أعاجم لا يتقنون التلفظ بألفاظ القرآن على النحو العربي السليم، فأخذ يسمع القرآن من أفواه كثيرة على أشكال متعددة. وهذا شيء خطير ينذر بأن الأمر إذا استمر على هذا النحو ربما يزداد الخلاف ثم يكتب القرآن أيضا كتابة غير صحيحة. ففكر عثمان رضي الله عنه في الأمر فهدي إلى أن الطريقة الوحيدة والسليمة هي أن يستنسخ على ضوء هذا المصحف الإمام الواحد الذي كتبه زيد بن ثابت، يستنسخ عدة نسخ ويوزعها على أمهات الأمصار حسب الحاجة. وهكذا شكل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لجنة رباعية، يعني من أربعة أشخاص في مقدمتهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. كلف هؤلاء الأربعة بأن يكتبوا سبع نسخ من القرآن على ضوء هذه النسخة التي كتبها زيد بن ثابت بأمر من أبي بكر رضي الله عنه. وهذا ما تم، وأنجزت هذه اللجنة كتابة النسخ السبع عام 25، ووزعها سيدنا عثمان نسخة في الشام وفي البحرين أخرى في مصر أخرى في اليمن، واحدة عنده وواحدة في يعني وزع خلاصة ستة نسخ على الأمصار وأبقى واحدة عنده، وأمر أن تطلق كل النسخ التي كتبها الناس وهكذا من عندهم اعتمادا على سماعهم واعتمادا على اجتهاداتهم الشخصية، احرق كل ما كتبه الناس دون رقابة. وانتشرت هذه النسخ السبعة في الأمصار، وكتب الناس على ضوئها تحت رقابة الخلافة الراشدة. ومن هنا قيل عن الرسم المعتمد الرسم العثماني نسبة إلى هذه النسخ السبعة التي كانت معتمدة. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن النسخة التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الشام موجود في عصره، ويقول ويشير إلى مكانها في المسجد الأموي، يحدد مكانها نعم في المسجد الأموي، وبوسع من أراد أن يذهب فيرى، ولكنها الآن ليست في دمشق، هي الآن في اسطنبول، نعم حاضرة الخلافة العثمانية، نعم آخر الخلافات الإسلامية. هذا هو العمل الثاني الذي قام به من سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. كلمة عن هامش لا بس، يعني انا كلما اذكر اسم سيدنا عثمان واعمال سيدنا عثمان الجليلة يحز في نفسي شيء، يعني لا بد ان يحز في نفس كل مؤمن. ما هو؟ هو انك تقرأ اليوم كتابات لبعض المؤرخين او تسمع كلام بعض الناس يضعون هذا الصحابي الجليل على المشرح ويسلطون عليه المكبرات ليتحدثوا عن سياسته ابان خلافته، وليلتقطوا له بكل تشدق وبكل تكلم ممجود يشمئز له الذوق الانساني، يلتقطون له الهناء والنقاء. ولعلكم جميعا تقرؤون هذا من اقلام بعض الكتاب المشهورين في هذا العصر، او تسمعونه من بعض الابواب التي يطيب لها ان لا تتحرك الا بذكر نقائص سيدنا عثمان، وليست لهم النقائص باختراع نقائص تنسب الى سيدنا عثمان رضي الله عنه. من هو عثمان هذا؟ عثمان هو هذا الذي فعل هذا الامر العظيم الذي ذكرته لكم. ثم وقبل هذا عثمان من هو؟ هو الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته، فهو صهر من؟ صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي، زوجه الثاني، توفي، ماذا قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لو كانت عندنا أخرى لزوجناكها يا عثمان. يعني لو كان واحد منا أو أي إنسان زوج ابنته لإنسان وتوفيت، زوجه الثانية توفيت، ربما يتشاءم يقول ما شو قصة الإنسان هذا، تموت عنده النساء. مهما كان هذا الإنسان بالغا في الرتبة العليا، لكن رسول الله ماذا قال له؟ قال له لو كانت عندنا أخرى لزوجناكها. هذا الكلام دليل ناطق قوي واضح عجيب على مدى المكانة التي كان سيدنا عثمان يتبوأها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال له رسول الله يوم تجهيز جيش العسرة وقد استاق إلى رسول الله أموالا لا تحصى، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهو الذي فعل هذا في ما يتعلق برعاية القرآن وحفظه. كيف بعد هذا الذي قاله رسوله كيف يجد الإنسان سبيلا الى ان يدع لسانه يمتد كما يمتد الثعبان ليبص السم الناطع. في الحديث عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كيف يجمع بين هذا الكلام وبين تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احد شيء، اما ان هؤلاء الذين ينتقصون من سيدنا عثمان رضي الله عنه لا يحبون في الحقيقة محمدا عليه الصلاة والسلام، كلام منفجر، ولكن لا، ليس بعد الكفر ذنب. فمن لم يكن في قلبه حب للمصطفى لا عجب ان لا يكون في قلبه حب لعثمان او لغير عثمان. اما من كان في قلبه تقديرا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف انه رسول الله فلا يمكن ان يمتد لسانه او قلمه بقالة السوء في حق فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الواحد منا اذا رأى انسانا نعم ربما يريد ان ينتقده لامر ما سأل، من هذا؟ قال والله هذا صهر فلان، وكان فلان هذا عزيزا اليه بشكل ما. يمكن بده كان يكارني، بطل يكارني لانه هذا صهر فلان. طيب فكيف بصهر رسول الله؟ الصهر اول ثم الصهر الثاني، زوجه مرتين ثم قال له لو كانت عندنا اخرى لزوجناك يا عثمان. نعم، كيف يكون هذا الانسان جامعا بين تقدير المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين هذا الكلام القذر في حق اصحاب رسول الله وفي حق سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ لا يمكن. وما قرأت مرة كلاما لهؤلاء الذين يتبجحون الا والله شعرت بثقل ظل هذا الكلام شيء الى درجة يعني ان الانسان يكاد ان يختنق من ثقالة وفهاهة وسمادة هذا الكلام. انت احرى ان تنظر الى نفسك تنتقدها نقدا ذاتيا، انت الذي ستقف نعم على قمة التاريخ لتنتقد سيدنا عثمان وتقول هكذا كان اخلاقه السياسيه، هكذا الشخصيه، هكذا الى اخره. من انت؟ من انت؟ هل فرغت من انتقاد ذاتك؟ هل فرغت من البحث في كيانك؟ هل فرغت من نقد مجتمعك الآثم الذي انت فيه؟ نعم، الكلام الانسان ينبغي ان يكون عنده شيء من الذوق، عنده شيء من المقاييس الأدبية الأخلاقية. وطبعا ليست المصيبة مصيبة سيدنا عثمان فقط من هؤلاء الناس، بل ربما كانت هذه الألسن تمتد أيضا إلى غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموضوع مداره كما قلت لكم على ان يكون الانسان صادق الايمان بنبوة رسول الله، صادق التقدير لرسول الله. فاذا كان الانسان صادق الايمان بنبوة الرسول، صادق التقدير لشخصه والحب له عليه الصلاة والسلام، فالمشكلة تحل. ومن احب رسول الله لا بد ان يحب كل اصحاب رسول الله. كيف؟ وهو القائل فيما صح عنه الله الله في اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. ما في انسان احب رسول الله وقدره وامن بنبوته الا ويحب كل اصحابه ويحب قبلهم كل آل بيته عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا هذا هو الجديد الذي طرأ على القرآن في العصر الثاني من عصور التشريع او في الدور الثاني. السنة ما الذي طرأ عليها؟ لم يطرأ في الحقيقة الجديدة. كل ما هنالك ان الخلفاء الراشدين لا سيما سيدنا ابو بكر سيدنا عمر وجلة من اصحاب رسول الله كانوا يتواصلون بان لا يكثروا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مجال حديث ها ينبغي ان نفصل القول فيه. معروف هذه وصية كان يوصي بها سيدنا ابو بكر، ووصية ايضا يوصي بها سيدنا عمر، وايضا سيدنا عثمان، وبعض من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ عن سيدنا ابي بكر انه جمع بعضا من اصحابه فقال: انكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتختلفون، وغيركم ممن تحدثونهم فيكونون اكثر اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعوا الناس على كتاب الله عز وجل. اذا سيدنا ابو بكر ماذا كان يوصي الصحابة؟ بالاقلال من الرواية عن رسول الله. يخشى، يقول: انكم اليوم ترون عن رسول الله، بعض منكم سمع الحديث وبعضكم لم يسمعه، فالبعض اثبته والبعض لم يثبته، فما الذي سيجري وانتم تحدثون الناس الطبقة الثانية بهذه الاحاديث؟ مما لا ريب فيه ان رقعة الخلاف او مساحة الخلاف بالنسبة للعصر الآتي ستكون اوسع منها من هذه الرقعة بالنسبة لكم انتم. لذلك اقلوا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سألكم عن ذلك فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل. هذا هو موقف سيدنا عمر ايضا. كان من عادة سيدنا عمر انه اذا انقل جيشا كان يودع هذا الجيش، هكذا كانت عادته. بل هذه عادة سيدنا ابي بكر، بل كان كل من هذين الخليفتين العظيمين يلح على ان يمشي وان يكون قائد الجيش اللي هو جعله قائد راكبا. واول هذا العمل كان عندما انقذ سيدنا ابو بكر الجيش الذي جهزه رسول الله، وهو جيش اسامه، وأسامة شاب صغير، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان قد بلغ العشرين من العمر بعد. فأول عمل قام به أبو بكر في خلافته أن جيشا بدأ رسول الله تجهيزه، ثم أقعده المرض عن إكمال تجهيزه وتوفي. إذن أول عمل ينبغي أن يقوم به أبو بكر ما هو؟ تجهيز هذا الجيش وتذكيره. فجهز الأمر ثم ودع أسامة، وألح أبو بكر على أن يمشي وأن يقود زمام قائد الجيش سيدنا أسامة الذي لم يكن يبلغ واحدا من أولاد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. وحاول سيدنا أسامة أن ينزل يركب خليفة رسول الله أبو بكر، فقال: لا والله لا نزلت ولا ركبت. وكانت عادته دائما ان يجهز، اذا جهز الجيش ان يخرج فيوزع الجيش الى ظاهر. فعل هذا سيدنا عمر كعادته مرة، والحديث يرويه قربة ابن كعب رضي الله عنه، وكان موجودا في الجيش. الجيش متجه الى العراق. فقال لهم: اتدرون لما شيعتكم؟ قالوا: نعم يا امير المؤمنين. تكريما لنا قال نعم. ومع ذلك يعني هنالك شيء اخر اريد ان اوصيكم به، انكم تاتون اقواما لهم دوي كدوي النحل في تلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا تشغلوهم عن ذلك بروايه الحديث. جردوا القران واقلوا من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. ثم نادى ابو بكر في الناس، هل سمع احدكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث جده شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث جده، يورثها السدس. فقال هل معك من احد ان يشهد على ما تقول؟ فقام من الصحابة من شهد مع مغيرة بن شعبة، فعاد عما قال وقضى لها بما اخبر مغيرة بن شعبة بان الجدة ترك. والوقائع الكثيرة التي من هذا القبيل ربما لا تكون. سيدنا عمر رضي الله عنه، لعلي قلت لكم هذا الخبر وهو في الصحيح، استدعى ابا موسى الاشعري فذهب اليه فسلم من خلف الباب حسب السنه، ثم استاذن الاولى والثانيه والثالثه فلم يسمع اذنا فرجع، ثم ابطل سيدنا عمر وراءه فجاء فقال له لماذا جئت ثم رجعت؟ قال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم او اقبل احدكم فليستأذن ثلاثا فان لم يؤذن له فليرجع. فقال له عمر لتأتيني بشاهد على ما تقول او لأفعلن ولا أفعلن. يعني خشي سيدنا عمر ان ابا موسى غضب من انه استأذن الاولى والثانية والثالثة فرجع، فاراد ان يعتذر لنفسه بان رسول الله قال ذلك. فذهب سيدنا ابو موسى الاشعري ولقي من اشترك معه في سماع هذا الحديث عن رسول الله، واتى به الى عمر فقال له نعم يا سيدي هذا هو. فسمع سيدنا عمر فقال اما اني لم اكذبك ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا ايها الاخوة الامر عن البلوى الان شيئا فشيئا نعلم لماذا نهى سيدنا ابو بكر وعمر وغيرهما عن الاكثار من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا سيدنا عمر سئل عن دية الجنين، اعتدى انسان على امرأة حامل فاسقط الجنين، ما العقاب؟ وقف سيدنا عمر يناسب المسلمين ان يكون فيهم رجلا سمع عن رسول الله امرا في الدين. القرآن موجود، القرآن موجود. ما هو دية الجنين؟ مثل دية غيره، لان جنين انسان ومات، فمن اعتدى على انسان مات فالقصاص، فإن عفا وليه فدي، هذا هو الحكم العام. لكن تريث سيدنا عمر لعل في سنة رسول الله شيئا خاصا، فقام أحد الصحابة وقال إن حمل بن مالك جاء يشكو إلى رسول الله أنه نعم كانت له زوجتان فتخاصمتا فضربت إحداهما الأخرى فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنين بغرة، يعني بنصف عشر ابنه، بنصف عشر ابنه، اذا قلنا 100 دينار يعني 5 دنانير. فتهلل وجه عمر باسما نعم، وقال ان كدنا ان نقضي في هذا برأينا، او هذه الكلمة قالها في مسألة اخرى، نعم قضى بمسألة. المسألة الاخرى دية الاصابر، استفتي سيدنا عمر عن دية الاصابر، انسان قطع اصابع زيت من الناس في عمل او في غير عمل، فما هي الدية؟ هو يعلم ان دي اصابع اليدين دي كامله، وانا دي الاصبع الواحد اليد الواحده نصف الدي الكامل. لكن الذي تشكله هل تختلف ديات الاصابع؟ يعني هذه الاصبع غير هذه غير هذه غير هذه. فكر سيدنا عمر ان الاصابع متساويه وان الديه تقسم على الاصابع العشره، فعلى كل اصبع نعم عشر من الديه، وفكر انه لا ربما تكون كل اصبع لها مزيه لا تتساوى بسببها مع الاصبع الاخرى. فاخذ يسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من اخبره ان الرسول قضى بان اصابع اليدين يدها متساويه وان كل اصبع عليها عشره. فقال سيدنا عمر كلمته المشهوره عنه: ان كدنا لنقضي في هذا برسول الله. وقضى بما قاله رسول الله. على ضوء هذا الذي قلته لكم ايها الاخوه نعلم الجواب. اعوذ اذا ما دام الصحابه كانوا يتمسكون هذا التمسك بحديث رسول الله في الفتاوى الى درجة ان الخليفة كان يسمع الصحابة ويقول: اناشدكم الله، رجلا سمع من فم رسول الله فتوى في هذه القضية، فلماذا ينهى هؤلاء الصحابة عن الرواية وعن الكسائي فيها؟ الحديث لم يكن كتب كما كتب القرآن، القرآن كله ووزع على الامصار، اما الحديث فمن شاء كتب ومن شاء لم يكتب. وفي الصحابة من حفظ احاديث كثيرة عن ظهر قلب، اعتمد في الرواية على حافظة. تصور سيدنا ابو بكر وعمر كل منهما بعقله الساقط ان عبد الله بن مسعود مثلا لو ذهب الى الكوفة فجلس يحدث الناس عن رسول الله ماذا قال يوم كذا وماذا قال وماذا قال، نعم الناس يسمعون وهو يحدثهم عن ظهر قلب. هل يطمئن الى هؤلاء الذين امتلأ بهم رحب مسجد الكوفة ان لا يلتفت على كثير منهم حديث سامعه ابن مسعود او غيره فيرونه رواية مقلوبة؟ ما في ضمان، لأنها رواية شفهية. وبناء على ذلك فإنما كان النهي خوفا على حديث رسول الله من أن يتسلل إليه الخطأ والزغل والانكباب. ولو كان الأمر مكتوبا والحديث يروى كتابة ثم يكتبه الناس عن افواه المحدثين لما انكروا، لكن الكتاب غير منتشر، والفئات الذين فتح بلادهم ودخلوا الاسلام دخلوا الاسلام البارحه ولم تستوعب عقولهم روايه هذه الاحاديث الكثيره جدا. بناء على ذلك ما نهوا عن روايه الحديث ولكن امروا بالاقلال. ماذا قال سيدنا عمر؟ جرّبوا القرآن وأقل من رواية الحديث، أقل بمعنى اروي الأحاديث المتعلقة بالأحكام التي تتمم دلالات القرآن التي تفصل ما أجمله كتاب الله، لا بد منه، مثل هذه الفتاوى التي كانت تصدر عن الخلفاء الراشدين فيعتمدون فيها على مرويات الصحابة من الأحاديث. ولكن لا تجلسوا فتتزينوا من رواية الحديث وراء حدود الحاجة وتتحدثوا عما قاله رسول الله في يوم القيامة والجنة والنار والرقائق وما إلى ذلك، فإن الناس لا تستوعب عقولهم كل هذا. لذلك ماذا قال أبو بكر؟ إنكم تحدثون عن رسول الله وتختلفون، وغيركم ممن تحدثونهم أكثر اختلافا، لا سيما في البلاد الاخرى حيث العصمه، حيث انهم يعني جدد فلا يستطيعون ان يتلقوا شيء اخر. من المعروف الى الان ان الرجل العربي في صدر الاسلام فهما اولئك الذين كانوا يعيشون في البادية كانوا يتمتعون بحافظة عجيبة جدا. هذا شيء معروف في التاريخ وكلنا يعلم ان شعراء الجاهلية وصدر الاسلام كانت دواوينهم صدور رواتهم. كان يقال فلان راوية زهير بن ابي سلمة، فلان راوية امرئ القيس، يعني انه كان يسير معه مثل السكرتير يعني مثلا من اولي الان. فكلما صاغ قصيدة جديدة اسمعها لهذا الراوية فسمعها المرة والثانية والثالثة ربما، واذا هي قد نكشت على قلبه. كيف بلغتنا قصائد هؤلاء الشعراء الافساد ان من العصر الجاهلي او من العصر الاسلامي؟ لا عن طريق الكتابة وانما عن طريق الحافظ. اذا لا اشكال اذا روى الصحابي لاخيه الصحابي حديثا عن رسول الله فما ادرى ما يلتقط، لكن المشكلة ان ينتشر هؤلاء الصحابة في بلاد الشام في بلاد العراق فيما وراء ذلك حيث اذربيجان وارمينيا وهذه المناطق، ثم يجلسون فيرون لهم هذه الاحاديث دون اعتماد على كتابة. قطعا سيقع الأمر فيما بعد ذلك، وكل منا لابد ان يتخذ هذا الموقف الذي اتخذه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وجلة الصحابة. الامر فيما بعد اختلف، لماذا؟ لانه جاء عصر التنوين الذي سنتحدث عنه في الدور الثالث ان شاء الله، وبدأت السنة تدون. فلما بدأت السنة تدون اصبحت الرواية لا على الاساس الشفهي فقط بل ايضا على الاساس الكتابي لا اشكال. اذا فهذا الامر ليس دليلا على ان القرآن فقط هو المرجع، لم يكن هذا في اي عصر من العصور. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح اوتيت القرآن ومثله معه، وانما المراد مثله سنة، ويقول في الحديث الذي ذكرته ربما من قبل يوشك رجلا متكئا على اريكته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه وجدناه من حلال حللناه وما وجدناه من حرام حرمناه، الا وان الذي حرمه رسول الله مثل الذي حرمه الله. فهذا التطور غير وارد اطلاقا. طيب هذا ما عرفناه عن واقع الكتاب والسنة وهما المصدران الاساسيان في الدور الاول وما طرأ عليهما في الدور الثاني. واما عن الاجتهاد فما خبر الاجتهاد؟ والاجتهاد يتمثل في القياس، وهذا القياس طريقه الاجماع. كيف كان الامر؟ اقول لكم قبل كل شيء ايها الاخوه ونجعله تمهيدا للدرس الاتي، واظن ان الوقت قد شارف او ادرك. نعم، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القياس مصدرا من مصادر الشريعه في نص كتاب الله، وكان الاجماع مصدرا من مصادر الشريعه الاسلاميه في نص كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قلت لكم هذان المصدران كانا مصدرين اساسيين مشروعيين لكن مع ايقاف التنفيذ. لماذا مع ايقاف التنفيذ؟ انا ما في حاجه، الرسول موجود والوحي الا حي. الان توفي الرسول عليه الصلاه والسلام، ارتفع ايقاف التنفيذ، اصبح الاجتهاد والاجماع موضوعين موضع التنفيذ. ما دليل كل منهما من القرآن والسنة؟ أما الاجتهاد ونعني به القياس فكل الآيات التي يقول الله في آخرها فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعطينا قاعدة حكم جزئي ثم يقول في آخره فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني لا تحسروا عقولكم، تفكروا وتدبروا في هذه الجزئية وقيسوا عليها نظائره. واضح هذا الكلام. ورسول الله عندما يقول لمعاذ في الحديث السابق الذي ذكرناه والذي يرويه الترمذي وابو داود عندما قال معاذ أقيس الأمور بمسجداتها، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. دليل الإجماع هو قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذه الفقرة دليل على مشروعية، ويتبع غير سبيل المؤمنين اذا اتفقت كلمتهم على امر نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء ليس في القرآن دليل اوضح ولا انفع على مشروعية الاجماع وانه دليل شرعي من هذه الآية. الى جانب ذلك احاديث آحاد كثيرة صحيحة بلغت في مجموعها مبلغ التواتر المعنوي، كلها دلت على الاجماع. سألت ربي الا تجتمع امتي على ضلال، هذا واحد. حديث اخر، لن تجتمع امتي على ضلال، من اراد ان يلزم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نعم. انما تأكل الذئب من الغنم القاطية، وان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، الى اخر ما هنالك من احاديث مدارها جميعا على ان الامة الاسلامية طبعا اذا اجتمعت كلمتها على امر فان الله لن يجعل في اجماعها دغلا ولن تجتمع الا على صواب. هذه الكلمة يعني مستعجلة فيما يتعلق بالدليل على مشروعية القياس والاجماع، لكن كيف تطبقا في الدور الثاني وكيف تم ذلك؟ موعدنا في شرح ذلك في احياء الله.